بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. في دراستنا للاناجيل احنا اتفقنا هناخدها موضوعات. فاول موضوع كان الاسبوع اللي فات اللي هو بشارة الملاك جبرائيل لزكريا بميلاد يوحنا المعمدان. النهاردة الموضوع الثاني وهو بشارة الملاك جبرائيل للعذراء مريم بميلاد ربنا يسوع المسيح. وبرضو حظنا الجميل ربنا مرتبها من عنده ان ده انجيل الحد الجاي اللي هو الاحد الثاني من شهر كياك. وتظهر هتمشي الحكاية كده برضو لان كل مرة هناخد القصة نلاقي الحد اللي بعديها جاي كده في شهر كياك بالذات. تبتدي القصة بكلمة وفي الشهر السادس أرسل جبرائيل الملاك من الله إلى مدينة من الجليل اسمها ناصر. كلمة في الشهر السادس بالنسبة لحبل أليصابات هي أخفت نفسها 5 أشهر، وفي أول أيام من الشهر السادس جه جبرائيل يعلن البشارة للعذراء مريم. لكن برضو مش عايزين نفوتها من غير ما ناخد منها درس، لان رقم 6 في الكتاب المقدس يرمز الى التعب والى النقص، لان الاسبوع 7 ايام والناس تستريح في اليوم الايه السابع، فمعناها في اليوم السادس وصلوا الى قمة التعب. والسيد المسيح صلب في اليوم السادس وفي وقت الساعة السادسة، قمة التعب. فكأنه بيقول لما رأيتكم تعبانين في اليوم السادس أتيت إليكم لكي أريحكم في اليوم السابع وأخذكم معي إلى اليوم الثامن اللي هو الثامن ده الأبدي. وهو الثامن يبقى برا الزمن، برا الاسبوع، يبقى الابدي. لما شفتكم تعبانين في اليوم السادس اتيت اليكم في التعب في اليوم السادس، قعدت معاكم في اليوم السابع اريحكم واخذكم معي في اليوم الثامن. وهو ده فعلا اللي حصل، ان السيد المسيح صلب في اليوم السادس وفي وقت الساعة السادسة واستراح في القبر في اليوم السابع وقام من الأموات في فجر اليوم الثامن عشان يفتح زمن جديد وأبدية جديدة. انت بقى لما يكون عندك حبة متاعب تقول يظهر انا لسه في اليوم الخامس ولا في الرابع، لكن اكيد لما هيجي اليوم السادس هيبتدي ربنا يدخل في حياتي ويريحني، زي ما حصل مع التلامذة ولما كانوا في السفينة وهاج عليهم البحر. أتى إليهم الرب يسوع في الهزيع الرابع من الليل، يعني في آخر هزيع، وعندما يشتد الظلام اعلم أن الفجر قريب. وفي أي مشكلة تمر بينا نقول 3 كلمات يعلمهم لنا سيدنا البابا شنود. نمرة 1 يقول ربنا موجود. نمرة 2 مصيرها تنتهي. ونمرة 3 اكيد هيجي منها بركة. اليوم السادس يمثل الضيقة والتعب. في الشهر السادس ارسل جبرائيل والملاك من الله. جبرائيل مش أول مرة يظهر، لأنه ظهر قبل كده لدانيال أكتر من مرة، ودانيال كان موجود قبل تجسد المسيح بحوالي 500 سنة. وفي مرة قال كلمة جميلة لدانيال، قال له جئت لأخبرك لأنك أنت محبوب. دانيال بنعتبره حبيب الملائكة، أكتر من مرة يقول له الكلمة دي، لأنك أنت محبوب. إذا كان دانيال محبوب وجبرائيل الملاك جه بشره، فكم تكون العذراء مريم. أرسل جبرائيل لكي يعطي بشارة تخص ميلاد عمانوئيل، ودي تفكرنا بقصص قديمة للبشارات في سفر التكوين إصحاح 16 والآية 11. كان الله بيخبر بميلاد إسماعيل. قال لها ملاك الرب للهاجر: ها أنت حبلى فتلدين ابنا. زي كلمة اللي قالها المسيح الملاك للعذراء، قال لها ايه؟ ها أنت ستحبلين وتلدين ابنا. وهنا قال وتدعين اسمه إسماعيل، والتاني قال لها لا، يسوع، سمينه يسوع لأنه يخلص الشعب من خطاياهم. هنا قال له لأن الرب قد سمع لمزلتك، يعني حاجة زي حاجة كده. قال لها ها أنت حبلى فتلدين ابنا وتدعين اسمه إسماعيل لأن الرب قد سمع لمزلتك. وفي الإصحاح اللي وراه على طول ربنا بيقول لإبراهيم: سارة امرأتك تلد لك ابنا وتدعو اسمه إسحاق. في ناس ربنا بيسميهم من البطن قبل أن يولدوا، لأن الاسم أحيانا بيحمل معنى ويبقى ليه قوة. في سفر القضاء ظهر ملاك لأم شمشون وقال لها أنك تحبلين وتلدين ابنا، وقال عنه الصبي يكون نذيرا لله من البطن. نذير يعني مكرس، وهو يبدأ يخلص إسرائيل. ده مين المخلص الحقيقي؟ ربنا يسوع. وطبعا الآية المشهورة اللي انتوا حافظينها في أشعية 7: هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل. هذه البشارات القديمة الآن تتحقق بالحقيقة. جبرائيل جاي للعذراء وجايب معاه كل هذه البشارات تتحقق. إذا كان الله تكلم مع هاجر عن ميلاد إسماعيل، أن الله يسمع، الله سمع دلوقتي. وإذا كان تكلم مع إبراهيم عن ميلاد إسحاق بمعنى الضحك، الضحك يعني الفرح، الفرح يتحقق الآن. وإذا كان تكلم مع امرأة منوح أبو شمشون إن هيجي لهم طفل ولد يكون نذير للرب ويكون إنسان قوي، المكرس الحقيقي الذي يخلص إسرائيل بالحقيقة والقوي هو المسيح. وأيضا تتم النبوة بتاعت إشعياء: هل عذراء تحبل وتلد ابن. في الشهر السادس أرسل جبرائيل والملاك من الله إلى مدينة من الجليل اسمها ناصرة. مدينة من الجليل، بص لو انتوا تخيلتوا الخريطة كده بتاعت فلسطين، أرض مستطيلة كده، من تحت في مقاطعة اسمها اليهودية عاصمتها أورشليم، ومن فوق في الوسط مقاطعة اسمها السامرة، وبعدين فوقيها خالص مقاطعة اسمها الجليل. ثلاث مقاطعات زي ما يكون محافظات، يعني لسه محتفظين شوية بالتدين. السامريين كانوا مش محبوبين لأنهم اختلطوا بالأمم، مش حال الجليليين بقى اللي فوق. يسميها الكتاب المقدس جليل الأمم، الشعب الجالس في الظلمة أبصر نورا عظيما. في القصة بتاعت السامرية اتقال كده ان الرب يسوع ترك اليهودية عشان رايح الجليل، وكان لابد له ان يجتاز بالايه؟ بالسامرة. شفتوا ليه؟ لان فوق الجليل في وسط السامرة تحت اليهودية، كان لابد له ان يجتاز بالسامرة. الجليل بقى لانهم بعاد عن الهيكل سمعتهم كانت وحشة، اختلطوا بالامم، اتعلموا منهم عبادة الاوثان، واخدوا من اخلاقياتهم، عامل زي ما يكون في منطقة متطرفة عشوائية ما فيهاش كنيسة ما فيهاش خدمة، ومعظم الناس السكان مش مسيحيين، وفي الوسط في كام عيلة مسيحية كانوا متنطورين تلاقيهم ما يعرفوش حاجة عن ربنا، وروحانيتهم منعدمة، واخلاقهم مش بتاعتنا، والالفاظ اللي بيقولوها مش بتاعتنا. مش بتلاحظوا دي؟ يقول لك ما شافش كنيسة قبل كده. فأهل الجليل ناس سمعتهم وحش، وبالأخص مدينة الناصرة دي، لدرجة قيل إيه الآية المشهورة أمن الناصرة يمكن أن يخرج شيء صالح، معناها مستبعد. العجيب بقى إن العذراء مريم كانت عايشة في هذه الناصرة، ويوسف النجار الرجل البار كان عايش في هذه الناصرة، والملاك جبرائيل راح للناصرة، والسيد المسيح صحيح ولد في بيت لحم، انتوا عارفين ظروفها بقى ان هم سافروا عشان يكتتبوا، لكن رجع وسكن في الناصرة، وقعد في الناصرة لغاية لما بقى سنه 30 سنة، لدرجة ان في ناس كانوا نسيوا ان هو اتولد في بيت لحم، وقالوا أمن الناصرة يمكن أن يخرج شيء صالح، وقالوا أن المسيح لازم يتولد في بيت لحم، ده احنا ما عرفناش عنه حاجة، ودي معناها مهما كانت البيئة المحيطة بينا مليانة بالشر، ده ما يمنعش أن احنا نبقى قدسين. لوط كان عايش في جو كل خطية وعاش كويس، نوح عاش في جو كل خطية وكان كويس، وادي يوسف النجار والعذراء مريم والسيد المسيح نفسه. وايضا معناها مهما كنا وحشين ربنا برضه هيجيلنا، مهما كان قلبي من الداخل مثل جليل الامم الشعب الجالس في الظلمة، او مثل الناصرة التي لا يمكن ان يخرج منها شيء صالح، لكن الله قادر ان يعمل. في البشارة الأولى اللي خدناها الأسبوع اللي فات، الملاك ذهب إلى المدينة المقدسة ودخل إلى الهيكل، في أقدس من كده؟ والشعب كله مجتمع، والشخص اللي هيتكلم معاه الملاك كاهن عظيم اللي هو زكريا، والبشارة بميلاد يوحنا المعمدان إنسان عادي. المرة دي الحكاية مقلوبة، راح الى مدينة من الجليل اسمها ناصرة، واتكلم مع عذراء يتيمة وغلبانة، حتى يوسف النجار نفسه معرفش البشارة دي، عرفها بعدين مش كده؟ مش هو تشكك في الاول؟ ولا حد دري، واللي هيتولد الله الظاهر في الجسد، مش دي حاجة عجيبة؟ بقى لما يتولد يوحنا المعمدان تبقى البشارة في الهيكل ومع كاهن وكل الشعب يعرف، ولما يبشروا بميلاد المسيح محدش يعرف، وفي خصوصية وفي مدينة مكروهة وعند عذراء غلبانة ومحدش ياخد باله. شفت ربنا واتضاعه. بالنسبة للقديس بتاعه اللي هو يوحنا المعمدان يكرمه ويمجده ويعمل له زف، وبالنسبة لنفسه يختفي وما يبانش، لدرجة ان الناس كانوا مفكرين ان يوحنا المعمدان هو المسيح، والمسيح كأنه غلبان محدش عرف عنه حاجة. في الشهر السادس ارسل جبرائيل والملاك من الله الى مدينة من الجليل اسمها ناصرة، وكلمة ناصرة هنرجع لها بعد كده واحنا بنفسر ان المسيح دعي ناصريا، هنشوفها ليها معنى حلو. الى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف واسمه العذراء مريم. كلمة عذراء معناها نفس مرتبطة بالله فقط، نفس بتولة. احنا ما يهمناش عذراوية الجسد قوي، يهمنا عذراوية النفس والروح. يعني ممكن واحد متزوج او واحدة متزوجة ويكون في نظر الله بتول، لانه ما فيش حاجة في الدنيا شغلة غير ربنا. وممكن العكس، ممكن يكون واحد مش متزوج وعايش في دير ولا يساوي حاجة عند ربنا. فمرة ابو مقار، عارفين انتوا القصة دي مشهورة، جاله فكر ان هو مفيش حد زيه، فظهر له ملاك قال له في 2 ستات في اسكندرية احسن منك. مين دول؟ قال له 2 متجوزين. راح اخد بعضه راح يشوفهم، لقاهم 2 ستات كانوا غربة عن بعض وتجوزوا اخين، فعاشوا في بيت واحد واتفقوا من اول يوم ان هم يعيشوا بالمحبة والسلام ويخدموا بعض بروح المسيح، لدرجة كل واحدة منهم كان عندها طفل، لو الطفل بتاع دي عيط التانية تخدمه، لو الطفل بتاع دي عيط التانية تخدمه، كأنهم شخص واحد. ابو مقار قال لهم في ايه تاني بتعملوه غير ده؟ قالوا هو ده بس. تعجب، قال له يا رب يعني اللي بيعملوه دوت احسن من اللي انا بعمله؟ قال له اه، العيشة في نقاوة وداعة وهدوء ومحبة واتضاع خدمة الاخرين احسن من كل النسكيات والصيامات والسهر والعيشة في البرية. رجع منتفعا، رجع يقول انا لسه ما عملتش حاجة. ده ابو مقار. فكلمة عذراء معناها نفس مرتبطة بالله، وفي نفس الوقت برضو كلمة عذراء بتشير الى الفقر. اقول لكم ليه؟ لان المتزوجة عندها جوزها وعندها عيالها وعندها اموال جوزها وممتلكات، ست بقى محترمة، ست بيت، وفي امكانية ان تنجب معها زوج. فاشارة للنفس اللي مليانة بالخير ومليانة بالعطاء والثمر. لكن العذراء الغلبانة دي ابوها ميت وامها ميتة وفقيرة محلتهاش حاجة، لا ليها زوج ولا ممكن تثمر، فهي ايضا اشارة للنفس الفقيرة. ممكن الواحد يقعد كده يبص على نفسه يقول انا ده انا اروح فين؟ شوف الناس حواليا بيخدموا حلو، وناس بتقرا كتاب مقدس بطريقه حلوه، وناس تفهم حلو وحافظه الحان، وناس عماله تتقدم في الفضيله، وانا محلك سر. لهذا الانسان المتضع اللي حاسس انه ما يسواش حاجه، هو ده اللي ربنا يختاره. يقول لك يوضع سره في اضعف خلق، حاجه عجيبه. وانتوا عارفين قصص كتير. داود كان اصغر اخواته، يقول لك انا الصغير في بيت ابي. هو الصغير ده اللي ربنا يختار، اللي ملوش قيمة عند الناس ليه قيمة عند ربنا. اوعى تحتقر انسان، واوعى تستقل بنفسك، لا دي ولا دي، لان الله قادر ان يعمل بالقليل وبالكثير. ساعة ما اختاروا شاول الملك كان هو اعظم واحد في الشباب، طويل وجدت وإنسان كويس، لكن للأسف ضيع نفسه ساعة لما اختاروا داود، كان عيل صغير ورا الغنم محدش استعنى به. ياما احنا نختار الناس الأقوياء العظماء ويطلعوا في شنك، والغلبان اللي متداري محدش دريان بيه يكون أعظم منه. نحن لما نطلع السماء هنشوف عجائب. صحيح ياما ناس كنا بنعتبرهم عظماء ما لهمش مكان، وناس كنا بنحتقرهم ونقول له امشي يا عم امشي يا عم، يطلع هو احسن مننا في السماء. هنشوف عجائب. الى عذراء مخطوبة، الخطوبة بتاعتهم ما كانتش زي الخطوبة بتاعتنا. في نظام اليهود الخطوبة معناها بيتكتب عقد زواج بس، ما يحصلش الزواج الفعلي، يعني تقعد هي في بيتها بيت ابوها لغاية لما يعملوا الفرح ويبتدوا يعيشوا مع بعض، لكن محسوبة في الدولة على ان هي متزوجة، لدرجة لو عايزين يفكوا الخطوبة دي تبقى طلاق. احنا كان عندنا نظام زي كده الى عهد قريب، يعني اللي هو عقد الاملاك، كانوا اول ما يكتبوا يسموها نص اكليل الجماعة الصعيد، اول ما يكتبوا عقد الاملاك ده مش ممكن يتفك الا بطلاق، واحنا ما عندناش طلاق، فاخترعوا موضوع الخطوبة عشان تبقى فترة تعارف. طبعا زمان ما كانش فيه لا تعارف ولا حاجة، الناس كانوا غلابة كده، يجوا الرجالة الكبار يتفقوا الواد ياخد البنية وهم ما يعرفوش بعض، ويتفقوا يكتبوا عقد الاملاك وبعدين يكللوا لهم ويعرفها بعدين. وكانوا البنات والستات غلابة، لا تطلب حقها ولا تعرف حاجة، وغلبانة قاعدة في البيت. دلوقتي الحمد لله الناس اتنورت يعني وتعلموا، والستات بيطلبوا بحقوقهم، فتلاقي بدأوا ايه يبقى لهم قرون ممكن ينطحوا. فقلنا ايه الاقوى اللي يقعدوا مع بعض، لو عرفوا يعيشوا يكملوا، ما عرفوش يبقى الفك الخطوبة. فالعذراء كانت مخطوبة محسوبة ان هي زوجة، عشان كده يقول له مثلا لا تخف ان تأخذ مريم امرأتك، لكن هي في الحقيقة كانت مزارة عذراء. مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف، يوسف النجار، واسمه العذراء مريم، من بيت داود يعني من نسل داود. وهنا بقى هتبقى ميزة علشان يبقى المسيح منسوب الى سبط داود اللي هو سبط يهوذا، علشان يبقى فيه الملك لان هو ابن الملك، وتحقيق للوعد الالهي زي ما كنا بندرس في سفر التكوين وشفنا النبوة اللي اتقالت عن يهوذا، وان لا يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه حتى يأتي شيلون اللي هو المسيح. فدخل اليها الملاك وقال سلام لك. كلمة سلام في اللغة اليونانية اللي كتب بها العهد الجديد بتعني كمان فرح. احنا بناخدها في القبط كلمة شيريني، شيريني دي يعني الفرح لك. وعندنا كلمة تاني في اليوناني واخدينها في القبط اللي هي راشيني، شوفوا شيري وراشي قريبين من بعض، راشي دي اللي هي الفرح الفرح يعني، لكن شيري تحية بما فيها برضو معنى ابتهجي افرح. وهناك نبوات كثيرة عن حكاية الفرح، يعني مثلا في سفر يوئيل يقول لا تخافي ايتها الارض ابتهجي وافرحي لان الرب يعظم عمله. ايه السبب؟ يقول في الايه 27 وتعلمون اني انا في وسط اسرائيل. اول ما يجي في وسطنا يحصل الايه؟ الفرح. فكأن الملاك بيقول العذراء افرحي لان جالك ربنا هيسكن في الارض. وأيضا نبوة في صفانيا. بيقول ترنمي يا ابنة صهيون، اهتف يا إسرائيل، افرحي وابتهجي بكل قلبك يا ابنة أورشليم. ليه بقى؟ يقول ملك إسرائيل الرب في وسطك. لا تخافي يا صهيون. ليه؟ الرب إلهك في وسطك جبار يخلص. عندما يأتي الله يعم الفرح. عشان كده يقول لها الملاك افرحي شيريني. وفي سفر أشعياء إصحاح 12 يقول صوتي واهتفي يا ساكنة الصهيون، لأن قدوس إسرائيل عظيم في وسطك. وإحنا عندنا من أجمل الألحان في الكنيسة المليان بالفرح لحن بقوره، مش كده؟ نقول في إيه عمانوئيل إلهنا في وسطنا الآن بمجد أبيه والروح القدس. عندما يحضر الله نمتلئ بالفرح. سلام لك أيتها الممتلئة نعمة. هو هنا كتبنها المنعم عليها في الترجمة بتاعت البروستان، لكن أصل الكلمة فعلا الممتلئة نعمة. شير كي خريطو ماني، احنا اخدينها في ألحان الكنيسة بنفس اللفظ اليوناني شير كي خريطو ماني، ولما ترجمناها بالقبطي قلنا شير سي اسمه انهموت. السلام لك أيتها الممتلئة نعمة. كانت العذراء مريم ممتلئة نعمة حتى قبل ما يجيلها الملاك. وبعد كده تخيل بقى لما يكون ممتلئة نعمة وجالها الملاك وقال لها الروح القدس يحل عليك، لما هي في الأصل ممتلئة نعمة يحصل لها ايه بعد ما تمتلئ بالروح القدس؟ ده شيء يعني في منتهى الفيض. بنقول عنها في التسبحة الروح القدس ملأ كل موضع منك، نفسك وجسدك يا مريم يا أم الله. كانت العذراء مريم ممتلئة نعمة، عشان كده ربنا اختارها. هو اختياره دوت عشوائي ولا ليه سبب؟ اشمعنى دي بالذات يختارها؟ لأنها ممتلئة نعمة. نقول عنها في التسبحة الآب تطلع من السماء فلم يجد من يشبهك، أرسل وحيده أتى وتجسد منك. والملاك نفسه حاسس ان هو انجاز التعبير يعني حاسس ان هو محظوظ انه انتخب من وسط الملائكة عشان يروح للبنت الممتلئة نعمة دي. دخل اليها وهو فرحان انه هيشوف هذه البنت التي صارت اعجوبة والتي استحسنها الله ليختارها لابنه ان تكون له ام. سلام لك ايتها الممتلئة نعمة، الرب معك. كلمة الرب معك كانت تحية عادية بيقولوها الناس لبعضيهم. احنا ما زلنا نقول للناس ايه؟ ربنا معك. الرب معك. كان الرب مع ادم لكن للأسف سابه ومشي، وصار أخنوخ مع الله فلم يوجد لأن الله أخذه، وخيمة الاجتماع سميت بهذا الاسم لأن فيها الله يجتمع مع شعبه، والهيكل أيضا. وربنا قال ليشوع كما كنت مع موسى أكون معك. وداود يقول الرب نوري وخلاصي ممن أخاف، إن سرت فؤاد ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي. ويقول الرب يرعاني فلا يعوزني شيء. سر قداسة الناس دي أن الله كان معهم. إيش حال العذراء مريم؟ قال لها الرب معك. وفي سفر أرميا ربنا بيقول لأرميا لا تخف من وجوههم لأني أنا معك لأنقذك يقول الرب. لو حد فيكم مجتهد يجمع لنا الآيات اللي بتقول فيها ربنا أنا معك أنا معك، وتعتبر وعود تقعد أنت تتمسك بيها تقول لي يا رب أنت قلت أن أنا معك. الفتية القديسين في أتون النار سر نصرتهم أن الرب كان معهم، لكن كل ده ما يجيش حاجة بالنسبة للي حصل مع العذراء ماري. قال لها الرب معك، مباركة أنت في النساء. دي هنا دي معناها مباركة أنت أكتر من كل النساء. يعني لو قعدنا نبص على كل نساء العالم من أيام حواء لغاية المجيء الثاني هنلاقيك أنت بالذات المباركة في وسط النساء دي. امرأة فاضلة من يجدها؟ طبعا ثمنها يفوق اللآلة. يقول لها نساء كثيرات عملنا فضلا، أما أنت ففقت عليهن جميعا. مباركة أنت في النساء. فلما رأته اضطربت من كلامه وفكرت ما عسى أن تكون هذه التحية. لماذا اضطربت يا أم النور؟ تقول أنا مش متعودة أن في شباب يتكلموا معاي، واقفة في قطي بصلي لقيت واحد واقف لي كده. الحياء بتاع العذراء، مين ده؟ لما رأته اضطربت من كلامه. ومين اللي بيقول الكلام الحلو ده؟ سلام لك ايتها الممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك انت في النساء. الناس المتضعين يضطربوا من كلام المديح، والناس المتكبرين يضطربوا من الكلام الرديء. يعني لو واحد قال لك انت انسان وحش تضطرب، لو قال لك انت انسان مبارك جدا تفرح، مش كده؟ عشان احنا متكبرين. لكن المتضعين عكس كده، لو حد قال له انت وحش يقول ده كلام عادي، لو حد قال له انت قديس يضطرب. انت عارفين في قصة برضو مهمة ذكرت عن ابو مقار. في بداية حياته الرهبانية كان عايش في المنوفية، وطلع بره القرية بتاعته وسكن على ضفة النيل كإنسان متوحد، ما كانش لسه فيه رهبنة ولا أديرة ولا يعرفوا السكك. يعني سكن كده في خص جنب النيل. وبعدين في حاله الرجل طبعا شغال شغل يده اللي هو السلال اللي بيعملها دي، ويجي واحد صديقه ياخد منه شغل ايديه يبيعه ويجيب له اكل ولبس والباقي يوزعه على الفقراء. والناس كلها عارفة الرجل ده قديس، رجل متوحد وبياخد بركته من بعيد لبعيد. وين حصل في مرة ان في بنت في البلد دي اخطأت واتهمت ابو مقار ان هو اللي اعتدى عليها عشان تخلص من المشكلة. فطلعوا رجالة البلد مسكوه دلوا حتة علقة وهزقوه تهزيئة تمام، وهو لا يدافع عن نفسه. وقالوا له انت السبب، شوف لك صرف. قال لهم اللي تحكموا بيه علي، ولا يدافع عن نفسه. فقالوا له مش هنسيبك غير لما تتعهد دلوقتي انك تصرف على البنت دي وعلى الطفل اللي يتولد منها. قال خلاص امري لله. واللي ضمن هذا التعهد صديقه اللي كان بيخدمه. ورجع ابو مقار للشغل بتاعه يقول الكلمة المشهورة، كد يا ابو مقار صارت لك زوجة واولاد. وبقى يضاعف شغله، يضاعف شغل عشان يبعت لها فلوس ولا اتكلم. استمرت الحكاية دي 9 شهور ولا الفترة الباقية من الحمل يعني، وجت ساعة ما هتولد تعبت، تعبت تعب شديد جدا لدرجة مش قادرة تولد، يوم واثنين وثلاثة واربعة مش عارفة تولد. فقالوا لها يا بنت انت قولي ايه اللي عملتيه. فقالت في الحقيقة انا ظلمت الراجل الراهب، هو مش هو ده اللي عمل كده. فقالوا طب نروح نستسمحه عشان ربنا يقومه. مين اللي سمع الكلام ده؟ صديقه اللي كان بيخدمه. فجري عشان يبشره بالبشارة الحلوة دي. قال له الحق بقى الناس كلها جاية تعتذر لك. قال له طيب اديني فرصة ارتب ظروفي عشان لما يجوا يعني يلاقوني في احسن وضع. وراح لم عزاله وهرب ودخل الى البرية الجوانية اللي هي مكان دير البرموس دلوقتي. شوفوا من المنوفية لدير البرموس ليه يا ابو مقار جيت كده؟ يقول خفت لحسن يجي يمدحوني يعملوا مطنيات ويقبلوا ايديا وبتاع وضيعا. ايام ما كانوا بيتهموه ما كانش حاسس بالخطر، لما بدأوا يمدحوه حس بالايه؟ بالخطر. ده الانسان رجل الله. عشان كده العذراء مريم لما سمعت كلام فيه مديح ممتلئة نعمة ومباركة في النساء والرب معك والحكاية كده، قلت له ايه الحكاية؟ انا مش واخد على الكلام الحلو ده، انت لو جيت قلت لي كلمتين قاسيين كنت اديتك وداني عشان اتعلم منك. وكأن الملاك يقول لها انا اقدر اقول لك كلام قاسي؟ انا قدرت على الراجل الكاهن العجوز قلت له ها انت تكون صامتا، لكن انت بالذات ما اقدرش عليك، ده انت هتبقي ام الملك، اروح فين فيك؟ فلما رأته اضطربت من كلامه وفكرت ما عسى ان تكون هذه التحية. ايه الحكاية اللي انت بتقولها دي؟ فقال لها الملاك لا تخافي يا مريم. عادة عندما كانت تظهر ظهورات للاباء القديسين كان في بدايتها يخاف، وفي كل مرة ربنا يقول له لا تخف لا تخف. حصل كده مع ابراهيم، حصل مع موسى، حصل مع يشوع، مع ارمية، ومع دانيال، ومع يوحنا في سفر الرؤيا، ومع الرعاة اللي ظهرهم الملاك وقال لهم ها انا ابشركم بفرح عظيم، يقول لك خافوا خوفا عظيما جدا. ومع بطرس لما خاف من المسيح وقال له اخرج رب من سفينتي. ومع بولس لما ظهر له ملاك، وفي كل مرة الملاك او ربنا يقول له ايه؟ لا تخف. طبعا معناها ان الواحد لما بيشوف مناظر روحانية لأول وهلة طبعا يتاخد، لكن بعد كده بيحل فيه السلام. لكن العكس ربنا ما يسمحش لحد، لو فيش حد شاف مناظر شياطين هيرتعب ويظل مرتعب، حدش هيقوله لا تخف. لا تخافي يا مريم لأنك قد وجدت نعمة عند الله. كلمة نعمة في اليوناني خريس، أنا أرجو تحفظوا بعض الألفاظ دي مهمة. خريس معناها فضل أو جميل أو معروف أو حنان. الله هيعطيك نعمته، وجدت نعمة عند الله. زي ما أقول إيه، صلوا لي أنا رايح أقابل فلان على الله ربنا يديني نعمة في عينيه، مش بتقولوا كده؟ نعمة في عينيه يعني إيه؟ يعني تبقى مقابلتي معاه مقبولة وقبلني بالبشاشة واستجاب لطلبي ورجعني مجبور الخاطر. هنا بيقول لها أنت وجدت نعمة عند مين؟ عند الله نفسه. يعني ربنا بص عليكي قال البنت دي كويسة. لأنك قد وجدت نعمة عند الله، وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع. كلمة يسوع يعني الله يخلص. أصل الكلمة يهوى شوع، يهوى يعني الله، شوع يعني يخلص. مش انتوا في أحد الشعانين بيقول هو شعنا، هو شعنا يعني ايه؟ خلصنا. ومنها كلمة يهوشع، اسم واحد اسمه يهوشع يعني الله يخلص. ومنها يشوع ابن نون، ويشوع ابن سراخ يعني مخلص. وفي النطق بقى اللي تحدث بسبب اليوناني بقى اسمه يسوع المخلص. هذه الآية تفكرنا بالنبوة اللي قالها أشعياء النبي: الرب من البطن دعاني، من أحشاء أمي ذكر اسمي. الرب من البطن دعاني، من أحشاء أمي ذكر اسمي. ها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع. هذا يكون عظيما. طبعا هو في حد أعظم منه؟ هو أعظم من آدم. آدم كان رأس البشرية، وصار المسيح هو الرأس الجديد للبشرية. بس آدم غلط والمسيح ما غلطش، من الأعظم. نوح قدر يخلص 8، والمسيح خلص العالم كله، يمين أعظم. إبراهيم صار أب للمؤمنين اللي من عيلته، والمسيح صار أب لكل الأمم. يعقوب جاب 12 ولد كلهم كانوا فيهم سلبيات وعيوب، والمسيح جاب لنا 12 تلميذ أساسات للكنيس. يوسف أنقذ مصر والعالم من المجاعة، والمسيح ينقذ العالم من كل ضرر. وهكذا. ده احنا عندنا سفر رسالة العبرانيين يقولوا الكلمة المفتاحية لهذا السفر كلمة أفضل، لأنه بيعمل مقارنة بين المسيح وكل الأنبياء والأباء في العهد القديم. يطلع علينا المسيح طبعا أفضل. طبعا يكون عظيما، وابن العلي يدعى ابن الله، ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه. الكرسي هنا معناه الملك، زي كرسي ماري مرقص معناها البطريركية. يبقى يعطيك كرسي ماري مرقص معناه يعطيك أن تكون البطريرك. فما يقول يعطيك كرسي داود معناها تبقى أنت الملك. وأنا في المحاضرة قبل السابقة كلمتكم عن يسوع ابن داود ابن إبراهيم، قلت لكم حكاية أن كان في وعد لداود أن من ثمرة بطنك أضع على كرسيك. يعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه، وعامل زي الآية اللي قالها إشعياء النبي: لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفيه. هيبقى رئيس ملك، ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام رئيسه. ويكمل يقول: لنمو رياسته وللسلام لا نهاية على كرسي داود وعلى مملكته، ليثبتها ويعضدها بالحق والبر من الآن وإلى الأبد. فهو هيبقى الملك ويملك على بيت يعقوب الى الابد، ولا يكون لملكه نهايه. المسيح هو الملك الحقيقي، ملك الملوك ورب الارباب. ملكوت المسيح ملكوت روحاني. قال لنا مملكتي ليست من هذا العالم. المجوس لما جم قالوا: اين المولود ملك اليهود؟ وبيلاطس لما طلب المسيح كتب على الصليب من فوق علة موته: يسوع الناصري ملك اليهود. والمزمور يقول: الرب قد ملك على خشبة. فملك المسيح ملكوت أبدي، ملكوت روحاني، وملكوت على قلوبنا. ها ملكوت الله داخلكم. يعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد، ولا يكون لملكه نهاية. احنا نقول له: يا رب قلوبنا مفتوحة لك عشان تيجي تملك عليها ولا يكون لملكك نهاية. فقالت مريم للملاك: كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا؟ الكلمة اللي قالها زكريا للملاك، قال له: كيف أعلم هذا؟ العذراء قالت له: كيف يكون هذا؟ كيف أعلم هذا؟ معناها أنا مش مصدق، إيش عرفني إن كلامك صح؟ مش كده؟ كيف أعلم هذا؟ إيش عرفني إن كلامك صح؟ شاكك في كلامه. العذراء قالت له: كيف يكون هذا؟ يعني أنا مصدقك بس هتبقى إزاي؟ استفسار. ما قالتلوش كيف أعلم هذا. وقلت لكم المرة اللي فاتت إن زكريا الوضع بتاعه أخف من عذراء مريم. صحيح رجل عجوز ومراته عجوزة، لكن هو رجل ومراته ممكن يخلف، لكن لما تكون فتاة عذراء تخلف إزاي دي؟ وبعدين زكريا وإليصابات في قصص قبل كده، وهو راجل دارس الناموس وعارف ان سارة وابراهيم خلفهم مع عواجيز، لكن دي عذراء. فقالت له: كيف يكون هذا وانا لست اعرف رجلا؟ كلمة اعرف في الكتاب المقدس بتدل على العلاقات الزواجية، يعني يقول لك: لم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر. نقول لها: طب مش انت يا ست مخطوبة وهتتجوزي؟ تقول: لا مخطوبة لكن هتجوز. لا، ما هي لو كان في نيتها تتجوز والملاك جه قال لها انت هتحبلي، كانت تقول له: بتشكرها يا حضرة الملاك، انت قلت لي كلام حلو، على نية ان هي بعد شهر تتجوز وتبقى تحبل، ايه الغريب؟ او على الاقل بدل ما تقول له: كيف يكون هذا، كانت تقول له: متى يكون هذا؟ ما هو كيف دي لو هي ناوية تتجوز ما فيش كيف بقى، هتتجوز وتخلف. لكن هذا السؤال بيدل دلالة قاطعة ان العذراء مش ناوية تتجوز، ده مش ناوية تتجوز قبل ما تعرف ان هي تبقى ام لله. ايش حال بعد ما بقت ام لله؟ تتجوز زي ما بيقولوا وتخلف؟ ده كلام ايه ده؟ كيف يكون هذا وانا لست اعرف رجلا؟ قال لها: من حقك هذا السؤال، هجاوبك عليه. فاجاب الملاك وقال لها: هيحصل بقى ايه؟ الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، فلذلك ايضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله. انا برضو متخيل ان العذراء مريم كانت قلقانه شويه على حته البتوليه، لان اي راجل يحب يعيش في البتوليه او اي بنت تحب تعيش عذراء، اكتر شيء يضايقه ويزعجه انه يهدد في استمراريه ندره وبتوليته، يقلق. تخيلوا ان بنت راهبه في دير ونيجي نقول لها انت هتحبلي وتولدي، شيء مرعب ليها، مرعب. فقلت له: ازاي الكلام ده؟ ده انا عايز اعيش في البتولية، دي امنية عشتي، امنية حياتي ان اعيش بتول. هو ربنا مش راضي عليا ومش هيديني النعمة دي؟ كيف يكون هذا؟ طمأنها الملاك، لها: الروح القدس يحل عليك، قوة العلي تظللك، فلذلك ايضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله. طبعا ده اللي خلاها تقول له: ريحتني، هو هذا انا امة الرب ليكن ليك قولك، طالما البتولية محفوظة انا تحت امرك. الروح القدس يحل عليك كمثلما حل على الجماعة المقدسة في شكل سحابة ماشي تظللهم، هيحل عليك زي ما حل على المسيح في شكل حمامة أو زي ما حل على المسيح في يوم التجلي في شكل سحابة، وصوت الآب من السحابة بيقول هذا هو ابن الحبيب. الروح القدس يحل عليك، قوة العلي تظللك. كلمة تظللك يعني تعمل حواليك مظلة، والمظلة دي نفس اللفظ بتاع خيمة الاجتماع. ربنا هيعمل عليك خيمة اجتماع، تبقى انت كنيسة متحركة. وحقيقي كده، هو ايه الكنيسة؟ المكان اللي فيها الله مع البشر. طب في بطن العذراء اللاهوت والناسوت، طب في كنيسة احسن من دي؟ العذراء وهي ماشية دي ماشية كيف في الشارع من بيتها لبيت اليصابات، في كنيسة ماشية. اول ما دخلت عند اليصابات، هنشوفها الاسبوع الجاي، امتلأت اليصابات من الروح القدس، كنيسة ماشية. قوة العلي تظللك، تعمل عليك مظلة. تفكرنا بالكروبيم اللي كان بيغطي فوق التابوت، وياما بنغني بالكلام ده في التسبيحة يوم الحد. وتفكرنا بالآية اللي بتقول في المزمور: بظل جناحيك استرني، بنو البشر بظل جناحيك يحتمون. ويقول له في مزمور تاني: لأنك كنت عونا لي وبظل جناحيك أبتهج. الله يظلل عليك. بنقول في الإجبية: الآب اختارك، والروح القدس ظللك، والابن تنازل وتجسد منك. ده الثالوثة، هو الآب والروح القدس والابن. نفس الكلام ده متاخد من الملاك. الروح القدس أدي شغلانته، وقوة العلي أدي شغلانة الآب، والثالث القدوس المولود منك ده الابن. الروح القدس والآب والابن شغالين في القصة. الروح القدس يحل عليك عشان يطهرك. هي ناقصة؟ دي ممتلئة نعمة مفعمة طهارة. يقول بس خلي بالك، اللي هيحل في أحشائه ده الله، لازم الروح القدس يدخل وينظف. طب هي كانت ناقصة؟ يقول هي ممتلئة نعمة ممتلئة طهارة، بس فيها حاجة واحدة بس، ايه؟ ورثة خطية آدم مش بشر. عشان كده لازم يدخل الروح القدس، مش يخلصها من خطية آدم، ده المخلص الوحيد هو المسيح بالصليب، لكن على الأقل يطهر المستودع بتاعها، عشان لما يحل فيها الله الكلمة ما ياخدش من خطية آدم اللي فيها، اللي في العدر. قوة العلي تظللك كمثل الجناح عشان تشملك بالنعمة. فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله. طبعا لو ان العذراء اتجوزت يوسف النجار، كان هيبقى يسوع ابن يوسف. لو اتجوزت اي بني ادم، كان هيبقى يسوع ابن انسان عادي. لكن لانها مش متزوجة رجل، هيبقى يسوع ابن مين؟ ابن الله. طبعا هو في الاصل ابن الله، دي كلمتكم عنها قبل كده، لكن حتى عندما يولد من امرأة ويصير ابن بشر، سيظل هو بعينه ابن الله. بنقول في التسبحة: لم يزل إلها، أتى وصار ابن بشر، لكن هو الإله الحقيقي، أتى وخلص. القدوس المولود منك يدعى ابن الله. طبعا المسيح قدوس، لم يوجد في فمه غش، لم يعمل ظلما. قال لهم: من يبكتني على خطية؟ هو وحده القدوس الذي بلا عيب ولا شر، لان هو الله الظاهر في الجسد. فلذلك ايضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله. وهو ذا اليصابات نسيبتك، هي ايضا حبلى بابن في شيخوختها. وهذا هو الشهر السادس لتلك المدعوة عاقرا. طبعا هنا بيديها علامة عشان تصدق من غير ما تسأل. السؤال اللي سأله زكريا ايه العلامة؟ قال له هتبقى صامتة. العذراء من غير ما تسأل علامة ادها علامة، لانها برضو حاجة عجيبة ان بنت تحبل وتولد. عادة كان لما ربنا يظهر لحد ويديله رسالة كان بيديله علامة على صدق هذه الرسالة. فمثلا في سفر القضاء ظهر ملاك الرب لجدعون وقال له ان انت هتقدر، قال له الرب اني اكون معك وستضرب المديانيين كرجل واحد. فقال له ان كنت قد وجدت نعمة في عينيك فاصنع لي علامة انك انت تكلمني. وقال له ايه العلامة؟ قال له هجيب تقدمة وحطها قدامك. فمد الملاك طرف العكاز الذي بيده ومس اللحم والفطير، فصعدت نار من الصخرة واكلت اللحم والفطير. علامة على ان ده ربنا اللي بيكلمه مش الشيطان ولا وهم يعني. ومرة تاني جدعون طلب العلامة حكاية الطل على الجزة والارض ناشفة وبعدين عكسها وقال الطل يبقى على الارض والجزة ناشفة، وربنا عمل له العلامة اللي هو طالبها. وفي سفر اشعياء الآية المشهورة اللي لسه قايلينها من شوية بتاعت العذراء تحبل تلد ابنا، بيقول يعطيكم السيد نفسه آية علامة. ايه العلامة؟ هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل. هنا بقى العلامة اللي قالها الملاك جبرائيل للست العذراء، هو زأل إصابت نسيبتك هي أيضا حبلى. ازاي تبقى العذراء نسيبة الإصابات؟ الإصابات دي من سبط لاوي من بنات هارون، ومفروض العذراء من سبط يهوذا. هنا القرابة عن طريق الأمهات، يعني العذراء أبوها من سبط يهوذا، إليصابات أبوها من سبط لاوي وأمها من سبط يهوذا، يبقى القرابة عن طريق الأم. دي قلتها لكم المرة اللي فاتت، لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله. فيش حاجة صعبة عند ربنا، زي ما قال إبراهيم هل يستحيل على الرب شيء، وزي ما قال له أرمية لا يعصر عليك شيء، والسيد المسيح نفسه قال عند الله كل شيء مستطاع، وقال غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله. ليس شيء غير ممكن لدى الله. فقالت مريم هوذا أنا أمة الرب. ما أجمل هذه الكلمة، أول ما قلت له هوذا أنا أمة الرب ليكن ليك قولك، قبلت أن يتجسد الله، كأن ربنا كان قاعد مستني الكلمة دي. يقول أنا عايز أجي بس مش هقدر أجي وأدخل كده للبشرية اقتحام، لازم في باب يتفتح لي، لازم حد يقول لي اتفضل. ظل الله الكلمة واقفا على الباب البشرية يقرع، ها أنا واقف على الباب وأقرع، إن فتح لي أحد هدخل. قعد من آدم لغاية العذراء مريم محدش عارف يفتح له، جت العذراء مريم فتحت له الباب فدخل، دخل وخرج والباب إيه؟ مقفول زي ما قال حزقيال. صارت العذراء هي الطاقة اللي اتفتحت يدخل منها الله الى البشرية. اتفتحت ساعة لما قلت له هوذا انا امة الرب ليكن ليك قولك. الملاك يقول لها انت هتبقي ام الله، هي تقول له ايه؟ انا امة الرب. شفت الاتضاع الجميل. فمضى من عندها الملاك. سارة عندما سمعت انها ستحبل ضحكت، نوع من الاستهزاء، نوع من عدم التصديق، نوع من النكتة، بتقول له انت بتقول نكتة. منوح عندما سمع الملاك زعر. زكريا عندما سمع البشارة تشكك. وهذه الفتاة الحكيمة قبلت، ليكن لي كقولك. فمضى من عندها الملك. يقولوا الآباء اللي بيفسروا في هذه اللحظة دخل الله الكلمة إلى أحشاء العذراء مريم، وتم الاتحاد كاملا بين اللاهوت والنسوت في اللحظة دي، وبدأ بقى النسوت يكبر حتة بحتة حتة بحتة 9 شهور لغاية لما اكتمل الجنين وولد من أجل خلاص البشرية لإلهنا المجد الدائم الأبد آمين.